إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الجزء الثالث من تلك الحلقات المباركة، ألا وهي التي كانت بعنوان في ظل عرش الرحمن. فاليوم موعدنا مع اللقاء الثالث، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أنه ينبغي على كل واحد منكم أن يعلق قلبه فين؟ في مسجد الهدى، صح؟ النهاردة كل واحد يستلم قلبه بقى وشوف هو ده قلبه ولا طاير، ماشي؟ تحت نحصل لخبطة، فعارفين محتاجين أن قلوبنا فيها كده أغلى حاجة عندنا، لأن هو القلب هو محل النية ومحل الحساب ومحل الإكرام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك موعدنا اليوم مع الجزء الثالث من هذا الحديث المبارك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد. وعايزين برضو نقف كما تعودنا مع كل لفظة من لفظات الحديث. أول حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل، خد بالك الكلمة أو الجملة اللي قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله، ماشي؟ فبعثهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اول حاجه امام عادل ودي قلناها، وبعدين تاني حاجه شاب نشا ايه في عباده الله، الثالث ورجل قلبه معلق في المساجد. طب اشمعنى النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش وشاب قلبه معلق في المساجد؟ ما هي اللي قبلها كانت شاب ومتعلق. قال لك ما هو الشاب الذي ينشا في عباده الله، اذا نشا في عباده الله بالفعل فسيكون رجلا وقلبه سيتعلق في بيت الله. يبقى الرجولة الحقيقية وإيه؟ هي عبودية الإنسان لله عز وجل، لأن الرجولة اختلف معناها في هذا الزمان، انفكست فطرة كثير من الناس وظن أن الرجولة هي إيه؟ الفلوس، صح ولا لا؟ يقول لك الراجل ما يعيش إلا إيه؟ إلا دينه، مع أن في نظري الراجل ما يعيش إلا دينه، إنما الدين عمره ما كان يعيبه، ولو كان يعيبه يبقى كان يعيب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه اللي كانوا ما بيلاقوش لقمة ياكلوها، حتى أن سيدنا سعد بن أبي وقاص في غزوة تبوك اي نعم غزوة الأسرة يقول اكلنا ورق الشجر حتى نزفت الدماء من ايه؟ من افواهنا، تخيل من كثر يعني اكل ورق الشجر اليابس ده الدماء نزلت من شفتنا. سيدنا سعد ابو قاص يوم الايام خارج فاعدك الله بيقضي حاجته فسمع صوتا تحت هذا البول فاخذه فاذا هي جلده بعير ذبحه منذ زمان، فلك فاخذها ودلكها بالتراب وتقوى بها ثلاثه ايام. حد فينا وصل لهذه المرحلة؟ ما حدش وصل، ولا يوصل الله إن شاء الله. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضلال دينه على أشلائهم ودمائهم ولحومهم، وتركوا الديار والأوطان والأموال والأولاد، كل حاجة تركوها ليه؟ عشان يوصل دين الله عز وجل. عرفت قيمة هذا الدين؟ عرفت قيمة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عملوا إيه عشان يوصل لنا الدين ده؟ لولاهم إن ربنا سخرهم لهذا الدين ما وصلنا أي حرف من هذا الدين أبدا. شفت إيه؟ يبقى إذا إيه؟ ورجل قلبه معلق بالنفس. رجل الله عز وجل حينما وصف الرجل في القرآن قال ايه يا اخوانا؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له، مش غير يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني ما فيش وقت يشغلهم عن عبادة الله أبدا، حياتهم كلها ايه؟ لله، شعارهم دائما وعجلت إليك رب لترضى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، حد معاه لا شريك له، وبذلك امرت وانا ايه؟ وانا اول، انت بتقول وانا اول، وانا بقول وانا اول، يبقى كل واحد فينا بيبدا الثاني بقى وانا اول ايه؟ المسلمين. شوف قد ايه. يبقى الايه الثانيه قال جل وعلا لما توصف الرجال من المؤمنين رجال عملوا ايه؟ صدقوا ما عهد الله عليه. وبعدين الحمد لله الرجال ما خلصوش، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم، فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يترك الا رجالا بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى رجال، رجال دي اهم حاجه. اول ما تلاقي قلبك ارتبط ببيت الله عز وجل واتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم انك رجل، اعلم انك رجل. وهذا الدين ما اعظمه من دين لو كان له رجال. دين الله عز وجل الان في اشد الحاجه الى رجال يعرفون قدر هذا الدين ويعرفون قدر انفسهم في ظل هذا الدين، حتى يحملوا سنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويبلغوها للكون كله. تخيل هؤلاء الرجال الذين كانوا بالفعل الرجل منهم كان يزن الامه، كان يزن الامه ده حقيقه. يعني سيدنا عمرو بن العاص كما اسفنا في الحلقه الماضيه لما اراد ان يفتح مصر فاستعصت عليه، يعمل ايه؟ ارسل الى امير المؤمنين عمر وقال ارسل الي 4000 رجل. ليه؟ عشان افتح مصر. يعني محتاج رجال، طبعا محتاج رجال، خد بالك. فارسل اليه بالفعل 4000 رجل على كل 1000 رجل. قال لقد ارسلت اليك يا عمرو 4000 رجل على راس كل 1000 رجل ب1000 رجل. خدت بالك؟ كان من بينهم مين؟ حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. اول ما وصل لهم بس ما تسيبش هم، انتوا بس شيلوني على السلم وارموني بس الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه فين؟ جيش كامل. ايش كامل مستنيين؟ قال لهم بس المون وفي الكعبه. وبالفعل لموا الناحيه الثانيه، نزل صدر يضرب بالسيف يمين وشمال لحد ما فتح لهم ايه؟ البوابه، ودخلوا وفتحوا مصر برجل واحد. على راس كل رجل منهم ايه؟ رجل ب1000 رجل. كما عند الحاكم باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي طلحه لصوت ابي طلحه في الجيش خير من 1000 رجل. صوته بس. فكيف بسيفي؟ وكيف برمحي؟ وكيف بضربته؟ رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. يبقى من المؤمنين ايه؟ رجال. قارن بقى بين هؤلاء الرجال، واخد بالك؟ وبين اللي كانوا عمالين يصوتوا الاسبوع اللي فات على الست جوال اللي جم في الزمان. قال الست برضه ولا انا مش مذاكر؟ معلش، ولا انا قلت يمكن في روايه ثانيه ولا حاجه. خد بالك؟ ست جوال وعم اقول صريخ واصوات. انا قلت في ايه يا اخوان؟ ما شاء الله. اليهود طلعوا من فلسطين وفتحنا القدس والحمد لله خلاص خلصت. قال لك لا، ده الاهلي ما شاء الله ربنا فتح عليه النهارده وعمال بقى يدغدغ شبكه الزمالك 6 اهداف. قال يا سيدي الف مبروك. وبعدين كان عنده درس من يومين في بنا، فابن اختي بيوقع قال لك خالي ما هتروح فين يا خالي؟ قلت له ايه؟ قال لي ده النهارده الماتش المصيري بين الاهلي والاسماعيلي. ما ينفعش هتروح مش هتلاقي حد. قلت له يعني هيكونوا فين؟ قال لي مش في المسجد. قلت له قال لي في الاهلي. قلت له نروح لهم. هنقعد في اي مكان. نروح لهم في القهوه ونطفى التلفزيون وندخلهم بدا وناخدهم وندخلهم المسجد. بس خلاص انتهت المشكله على كده. لكن الحمد لله لسه في ناس بتتاجر مع ربنا، ولسه في ناس الحمد لله قلوبها مؤمنه. مش بقول لك الرجاله ما خلصوش بفضل الله. رحت لقيت المسجد مليان والشوارع مفتوحه بفضل الله. عرفنا ان الحمد لله الامه لسه بخير. والله والله الامه لسه بخير. وسبحان الله كل ما ده بفضل الله الخير عمال يظهر، الخير عمال يظهر اكتر واكتر واكتر، لحد ما يجي عليك يوم بفضل الله عز وجل هتقول مش ممكن يكون في دار على وجه الارض ما دخلهاش الاسلام. وده اللي قاله حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه احمد في سند صحيح قال لا يبلغن هذا الامر اي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. هي دي المساله. يبقى ايه؟ اول حاجه ورجل قلبه معلق في المساله. هذا اول لفظ يبقى ورجل. ثاني لفظ قلبه. النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش ايه؟ ورجل رجله معلقه في المساله. ولا يده معلقه في المساله. ولا راس، لا قلب. شفت ايه؟ لان اهم حاجة انا مش عايز تقع في المسجد بجسمك بس، انا عايز تقع في المسجد ده بقلبك. انت ممكن يبقى جسمك معاك وشايفك قاعد قدامك لكن قلبك بره. لا، انا عايز تجيبه من بره وتخليه جواه. ورجل قلبه، والقلب ده فعلا اعظم حاجة تقابل بيها ربك عز وجل، انك تقابله بقلب مخلص له سبحانه وتعالى. تخيل النهاردة، وهي مش فطورة يعني، تخيل لو جالك النهاردة الاسطوره الخياليه اللي بيسموها مصباح علاء الدين السحر. اسمع عنه؟ كلنا نسمع عنه. لو كانت النهارده المصباح ده وملكت المصباح وطلع لك البتاع اللي بيطلع منه ده،
وقال لك شوف ادخل البيت انا مكان تقول عايز ايه هتقول عايز ايه
الله يبارك فيك ده ساعتها يموت من الخطر
تقول عايز ايه
تعرف انا اقول عايز ايه اقول له عايز قلب ده تبدله بقلب ثاني قلب مين انا عايز قلب سيدنا ابو بكر حضور يوم انت لو حطيت لي قلب سيدنا ابو بكر هبقى احسن انسان على وجه الارض صح لا في حد افضل منه بعد النبي لا فيش حد افضل منه لو طلعني المصباح ده اقول له انا عايز قلب سيدنا ابو بكر يتحط مكان قلب التعبان ده لو قلب سيدنا ابو بكر اتحط هنا خلاص هطمن على نفسي ليه لان كل حاجه في حياتي هتسير وفق منهج الله وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالقى الله باطهر قلب بعد الانبياء والمرسلين ليه حق اكبر يا مختشر ليه حق اكبر والله لان القلب يا اخوانا مهم قوي كتير من الناس يا اخوانا النهارده بيهتم جدا ببدنه وغذاء البدن مش كتير ده اغلب الناس كل همه يسعد بدنه ازاي يجلب السعاده لنفسه ايوه بقى بس مفهوم السعاده اختلف عن كتير من الناس واغلب الناس فاهمين مفهوم السعاده ده خطا خالص ازاي ندي مثال بسيط كتير من الناس عندها النهارده ارق وقلق واكتئاب وزعل وتعب وكابه ويعني اشياء كده عجيبه وامراض العصر التي انتشرت بين المسلمين الان حاجه ما كان يسمع السلف عنها ابدا. يقول لك انا مكتئب ومتضايق ومخنوق ومش طايق نفسي ومش عايز اشوف حتى دكتور ولا عيالي ولا عايز اشوف حد ولا عايز حد يكلمني. مش ناس تقول كده يا فندم؟ صح ولا لا؟ وعايز تعرف الموضوع ده اطلع على محطه القطر الصبح الساعه 7 تلاقي كل الناس واقفه ضربه 1111 واخد بالك؟ والكل مكشر وشاي. طب ليه؟ لانه زي ما قلنا النبي عليه الصلاه والسلام قال يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم في كل ليله 3 عقد. يعمل عقده على مؤخره راس ويضرب العقده ويقول ايه؟ ويضرب عليه ايه؟ عليك ليل طويل ايه؟ فارقد اوعى تصحى. والعقده الثانيه ويضرب والعقده الثالثه ويضرب 3 عقد متكومين فين؟ عند الاسد المنطقه دي. يعني بالتحديد يعني بحدد لك المكان. يجي بقى ايه النبي عليه الصلاه والسلام قصه جميله قوي خد بالك قال فاذا استيقظ العبد فذكر ربه اللي يحصل انحلت عقده لوحدها يعني انت مش تعرف كده خد بالك انحلت لوحدها بفضل الله فاذا توضا اللي يحصل انحلت العقده الثانيه فاذا قام وصلى انحلت عقده كلها خد بالك فاصبح طيب النفس نشيطا والا اصبح خبيث النفس كسلان خدت بالك عرفت هو ليه مكشر الصبح لانه لا صلى فجر ولا صلى قيام ليل ولا له علاقه خالص هو ضابط المنبه على الساعه 8 يقوم يغسل وشه وياكل لقمه والسجاره كده وانا وانتهت المشكله رايح فين رايح الشغل جاي منين جاي من الشغل انما المؤمن لا احنا بنبقى خارجين من صلاه الفجر يا اخوانا خارجين من صلاه الفجر يعني بنكون صلاه الفجر بعد نص ساعه ونصلي ونقعد نقول الاذكار وخلاص وتمام وماشيين ابص الاقي المنبهات عماله تضرب في الحي كله بص سبحان الله ما فيش منبه تتضرب قبل الفجر ابدا ليه كده يا اخوان ليه ده الله عز وجل كما عند مسلم يتنزل الى السماء الدنيا في كل ليله تنزلا يليق بجلاله وكماله وينادي اين من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من الى ان يطلع الصبح ايه خلاص محدش فينا عنده ذنوب خالص نفس ربنا يغفر له محدش فينا محتاج ربنا خلاص بقينا اغنياء سبحان الله والله الغني وانتم الفقراء باعينكم خدت بالك يبقى شوف سبحان الله يبقى انت النهارده تبص انا كتير جدا يهتم بغذاء البدن مكتئب يعمل ايه؟ يستشير باهل الحل والعقل يقول لهم ايه؟ اعمل يا اخوانا؟ يقول لهم بسيطه يا اخي فك عن نفسك نعمل ايه؟ ادفع مصرف يا اخي بر ولادك كده ومش عارف ايه واطلع كده يا اخي طيب كده وشوف اهل المعاصي ومتع بقى يطلع رجل ربنا يعافينا ويعافيك ويرجع محمل بذنوب قد الجبال الجبال استغفر الله الجبال بالنسبه لنا تعتبر زي النمل جبال ماشيه من الذنوب واخد بالك ويرجع يزداد اكتئاب اكتر من الاول. الله ليه كده يا اخوان؟ طب ده انا كنت مكتئب بنسبه 80% الان اصبحت مكتئب بنسبه 180%. اقول لك ايوه عارف ليه؟ بعد ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. غذاء البدن يا اخوانا عكس غذاء القلب. وبعدين البدن والروح لازم يمشوا كده مستويين، بل ان الروح لازم تطغى على البدن. خدت بالك؟ فانت عمال بتغذي فين؟ في البدن بتتمتعه، غذاء البدن ايه؟ المتعه، الاكل، الشرب، النكاح، المنصب، الرياسه، المال، الوزاره، كل ده غذاء ليه؟ لاسعاد البدن. طب الروح غذاها ايه؟ ها؟ الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب على طول هو ده غذاء الروح، غذاء الروح ان انت قلبك ده يرتبط بالله وبذكر الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انت كل اللي عملته لما لقيت نفسك عندك اكتئاب عملت ايه؟
رحت مغذي البدن اكتر من الاول مع ان البدن تضخم والروح في محل بقت صغيره، فانت قمت مضخم البدن اكتر واكتر واكتر والروح صغرت اكتر واكتر واكتر، لقيت نفسك مخنوق اكتر. انما كان حلها فين؟ حلها ان انت بدل ما تروح مصر تمسك كتاب الله عز وجل تعطي الله. طب اقراه فين؟ اخد اقراه في حته طلاب مش مشكله، احنا مش هنضايق عليك. اجد انت مش تروح مصر تدفع فلوس؟ ادفع فلوس صح، خد يا اخي مركب جلسه كده رومانسيه حلوه كده، ما احنا برضو يعني مش معقدين، لا برضو يعني ممكن في حاجات حلوه برضو ايه في حياتنا ممكن نعملها. خد مركب اجر مركب ب 20 جنيه واخد بالك، وخده وانزل في البحر كده واخد بالك، وفوت في البحر اقف وامسك المصحف واقرا وبص في البحر والسماء وقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ها سبحانك فقنا عذاب النار يا الله. وتفكر يا اخي في خلق الله وفي بديع خلق الله سبحانه وتعالى ومخلوقات الله سبحانه وتعالى، في النهايه هتصل لراحه نفسيه واطمئنان عجيب الشكل، مش ممكن توصل له في مصر ولا في اي مكان فيه معصيه لله سبحانه وتعالى. عرفت؟ فغذاء البدن حاجه، الاكل والشرب والمتع. غذاء القلب بقى خير فين؟ غير القران كمان غذاؤه في المصائب والمحن. تصدق الموضوع ده؟ كل ما يجي الانسان مصيبه فيرضى الحمد لله ان الله وانا راجعون، يبص القلب يقوى. يجي له مصيبه ثانيه ويصبر ويرضى فيقوى. مره يصبح القلب ده قوي جدا. لو جيت قلت له ايه؟ الام والاب والاولاد وكله مات، ايه اللي يعمله؟ والحمد لله ان الله وانا راجعون. قال ايه ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده؟ كما صح في الحديث القدسي ان الذي رواه البخاري ان الله عز وجل يقول: من اخذت صفيه من اهل الدنيا، يعني حبيبه من اهل الدنيا، فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي الا الجنه. خدت بالك؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، اولئك هم المهتدون. فغذاء القلب في المصائب والنحن، وغذاء البدن في النعيم والاكل والشرب والمتع اللي انت كلنا عارفين. خد بالك؟ والعباد انما يوزنون عند الله بما في قلوبهم لا بما في افكارهم. ولذلك صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. ولو وقف النبي عند الى قلوبكم فقط ماشي اعمالكم يبقى خلاص. الامام في القلب والصلاه في القلب، ودي بيقول له لحيه لك لحيه في القلب، ودي بتقول لها الحاجات اللي بتقول لك الحاجات في القلب، وحاطين هنا دولاب بلاكار وكل حاجه عامل ايه؟ يحكي في الدولاب كل حاجه في القلب. خد بالك؟ انما النبي عليه الصلاه وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. يبقى هو ده غذاء القلب. يبقى انت تحرص كل الحرص على انك انت ايه؟ دايما تغذي قلبك بطاعه الله. يبقى ورجل قلبه معلق، ما قالش موجود، لا معلق. وكلمه معلق دي معناها ابنه سابه ومش قادر يطول عشان ما يرجعش كلامه. ما ممكن يعلقه كده جنبه هنا على المنبر ويطوله بسهوله، لكن ما عداه فين؟ في سقف المسجد. فمن صعب انه يطوله. ده ليه؟ عشان يحتسب قلبه عند الله، لان قلب قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانت بتجعل قلبك ده في المسجد ليه؟ علشان فعلا كل لما تمشي تلاقي نفسك موجوع، في حاجه ناقصه، مش في حاجه ناقصه، ده اهم حاجه ناقصه اللي هي قلبك. تدور على السين عند الجزار، عند البقال، عند بتاع الكبد والمخ، لا لا لا، موجوده في بيت الله. تلاقي قلبك لا يهوى طعام ولا شراب، وانما يهوى الى ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ ورجل قلبه معلق فين؟ في المساجد، مش في اي حته ثانيه. شاب النشأة في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد. طب مش معنى في المساجد؟ المسجد يا اخوانا هو بيت كل تقي. المسجد بيت كل تقي. لا يجد الانسان راحته الا في بيت الله. ودي حقيقة والله. ناس كثيرة جدا يخش المسجد ويبقى يعني اهو بيأدي وقت، اهو داخلين نصلي وخلاص. عشان كده عايزك النهاردة، احنا النهاردة بنتكلم في سلسلة في ظل عرش الرحمن والجو حر النهاردة. صح ولا لا؟ أنا عايزك تستحضر إنك أنت جالس في ظل عرش الرحمن عشان يبقى الجو طراوة بالنسبة لك، لأن مفيش أطرى ولا أجمل ولا أفضل من هذا الموضع. ولذا دلنا النبي على ذلك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه إيه؟ الفردوس الأعلى. ليه؟ فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وكل ده مش مهم، اهم حاجه بقى اللي جايه، وتقفه عرش الرحمن. يا الله، مش بقول لك اختار الجار قبل الدار، دي اهم حاجه. جار هو من الله سبحانه وتعالى، فاختار الجار قبل الدار، فتكون في جوار الملك مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. بالله عليك في سكنه اجمل من كده؟ لما يبقى سقف بيتك هو عرش الملك سبحانه وتعالى. عشان كده واحنا بندرس في ظل عرش الرحمن، عايزك تتخيل دايما انت فعلا موجود الان في ظل عرش الرحمن، ولو حتى بقلبك، لحد ما بدنك يوصل ان شاء الله. ربنا يجمعنا تحت ظل عرش الرحمن ان شاء الله. شوف قد ايه، يبقى ورجل قلبه معلق في المساجد، في المساجد. شوف احوال السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، وكان قلوبهم قد ايه مشتاقه لبيت الله سبحانه وتعالى. سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين، 40 سنه يا اخوانا، 40 سنه. شوف قلبه متعلق بالمسجد قد ايه؟ عمر ما فاتته تكبيره الاحرام في المسجد خلف الامام الا هو ورا الامام. تخيل، تقدر تعملها؟ حد يقدر يجيبها؟ طب بلاش 40 سنه. تقدر تعملها 40 شهر؟ 40 اسبوع؟ طب 40 يوم. لان فيها حديث ورد عن النبي عليه السلام كما عند التلميذين بالسيد الحسن. صلى عليه؟ عليه الصلاه والسلام. يعني هديه من النبي عليه الصلاه والسلام منك والله. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من صلى لله. الشرط هنا ايه؟ لله. ما ممكن اقول صلى خلاص، لا، عايزينها لله. من صلى لله 40 سنه؟ لا يوم. شوف التخفيف اللي درس ايه؟ من صلى لله 40 يوما في جماعه، في جماعه، يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. تقدر كده؟ اظن سهله، سهله والله. ليه يا اخ حبيبي؟ قال لي انا جربت الحديث دوت وصليت 39 يوم واربع حروف، وفي الفرض خمس فتح. خدت بالك؟ قلت له اخرت ذنوبك، هي اللي اخرت. طب نعمل ايه؟ قلت له ده انتهى، ما هو لازم ده الشرط. 40 يوم ورا بعض تصليهم في جماعه وتدرك التكبيره الاولى خلف الامام، 40 يوم بس يا اخوانا، ها؟ يكتب لك من فوق سبع سماوات براءتان، براءه من النفاق، تبقى علامه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ان انت فعلا انسان مؤمن وانك مش منافق. دي علامه كبيره جدا. كتير مننا يا اخوانا رغم انه ملتزم ما شاء الله من 20 سنه، لكن ما قدرش يطبق الحديث ده ولا مره. صح كلام ده ولا لا؟ كتير والله. في مننا ملتزمين بقالهم 30 سنه و40 سنه و20 سنه و10 سنين وسنه، ماشي؟ لكن مش قادر يطبق الحديث ده صح بالمجمل. خمس فروض، 40 يوم، تكبيره الاحرام ادركها خلف الامام، يا ده كتير قوي. لا مش كتير والله. عشان تفوز ببراءتين، براءة من النفاق، تبقى انت مطمن على نفسك ان دي علامة من النبي صلى الله عليه وسلم لك ان انت فعلا مؤمن ومش منافق. والعلامة الثانية ان انت تفوز بالعتق من النيران. انت عايز اكتر من كده؟ ده احنا كل ده عايزين نرضي ربنا ونفوز بالجنة ونبعد عن النار. امال احنا بنتعب نفسنا ليه؟ امال ايه اللي مقعدنا وزاحمين نفسنا كده وحرانين وتعبانين الا ان احنا عايزين اول ما نقوم ربنا سبحانه وتعالى ان الملائكه ايه؟ اشهدكم اني قد غفرت لكم. اللهم اغفر لنا يا رب وارحمنا رحمه واسعه واجمعنا بالنبي واصحابه في الجنه صلى الله عليه واله وسلم. فشوف، فالمسجد بيت كل تقي. سعيد بن المسيب 40 سنه لا تفوت تكبيرة الإحرام في مسجد في بيت الله عز وجل في الخمس صلوات، 40 سنة يا إخواننا ما تفوتوش تكبيرة الإحرام. تخيل. وذلك إحنا كنا حكينا قصة زواج كثير بن أبي وداعة من ابن سعيد بن المسيب، لما يعني في نهاية الموضوع لما راح سعيد بن المسيب واخد بنته لكثير بن أبي وداعة وبيخبط، فقلت من؟ كثير بن أبي وداعة بيقول إيه؟ فقلت من؟ فقال سعيد. قال فأذكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. إيه؟ لنفس المكان، نفس الموضوع ده. قال: لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. 40 سنة. عمره ما خرج عن المسار ده، عن المسار ده. من البيت للمسجد ومسجد للبيت. خدت بالك؟ إحنا ما بنقولش كده. إحنا مش عايزين الناس تتدروش. عايزين الناس تعبد ربنا وتمشي في مناكب الأرض وتسعى وتاكل رزق الحلال وكل حاجة وتعمل أنت عايزه، بس ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتطلع من هذا المال حق الله سبحانه وتعالى. شوف واحد من التابعين اسمه مسلم بن يسار رحمه الله، عايز اقول بس شوف قد ايه قلوب السلف رضي الله عنهم كانت متعلقه ببيت الله سبحانه وتعالى. مسلم بن يسار ده كان كما ترجم له الامام الذهبي رحمه الله في يوم من الايام بيصلي في مسجد البصره، وهو بيصلي انهد تلك المسجد. فلما انهد تلك المسجد طبعا كان في ناس اصحاب حوالين يعني محلات بره المسجد، كله جري واللي جوه المسجد جري، كله جري. خد بالك؟ ومسلم بن يسار ما زال يصلي، هو مش حاسس بحاجه خالص. بعد ما التراب هدي كده ومش عارف ايه، قالوا نشوف حد تحت ايه، يكون حد تحت الانقاض ولا حاجه مات. فراحوا فلاقوا مسلم بن يسار يا دوب بالتشفى. فاستنى لحد ما خلص وسلم. قال له اما فزعت؟ قال لهم والله ما دريت. حد حصل؟ قالوا له يا ابا ده تلك المسجد بس واحد. خد بالك هو مش حاسس بحاجه خالص. ليه؟ قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى ومعلق في بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان زوجته بقى بتحكي عنه كان ليه هيبه كهيبه الملوك. ودي حقيقه اهل العلم كان لهم هيبه يا اخوانا وقار اعظم من وقار وهيبه الملوك في كل العصور. الامام الشافعي رحمه الله يقول لك كنت اقلب الموطا بين يدي الامام مالك بكل حنان وتحنان حتى لا اسمعه صوت الورق. صوت الورق بس خايفه معه. وهارون الرشيد رحمه الله لما جه الامام مالك وقال له تاتي الينا في القصر حتى تسمعنا الموطا فقال له العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليكم. شفت ايه؟ العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليكم. فجه هارون الرشيد رحمه الله قام داخل المسجد ثاني يوم عشان يتعلم العلم بين يدي الامام مالك. فهو ثالث حد بس كده يريح ظهره راح مستكت كده. واخد بالك؟ فهارون الرشيد قال الامام مالك رحمه الله قال له يا امير المؤمنين لا تكن اول من يضع العلم فيضعه الله عز وجل. اوعى تنزل من قدر العلم فينزل الله عز وجل قدرك، لا اقعد وتعب. خدت بالك؟ شوف قد ايه العلماء كان لهم هيبه، هيبه عظيمه جدا، وكان لهم مكانه وكان لهم فعلا يعني هيبه في نفوس الناس لا يمكن ان يتخانق انسان. فشوف سبحان الله، فمسلم بن الاثار كان اول ما يخش بيته ولازم يشوفوه على طول يخافوا ويمشوا ايه على جنب، حتى ما قدر يتكلم خالص. فزوجته طبعا عايزه الاولاد يلعبوا ينبسطوا، فتقول له اولادك يريدون اللعب، لا خلاص انتظروا فاذا دخلت في الصلاه فافعلوا ما شئت. اول ما يقول الله اكبر خد بالك العيال يتنططوا يمين وشمال وينبسطوا ويلعبوا، وبعد ما يسلم تقول له حسيت بحاجه ولا وانا شفت حاجه ولا اي حاجه. مش النهارده ده ما قلت لك القصه قبل كده وعرفش فاكرين ولا لا؟ الراجل كان بيصلي خلف الامام في احدى دول الخليج، فكانوا بيصلوا صلاه العصر. فالمهم ايه؟ صلاه العصر الراجل الامام يعني قليل راح مصلي صلاه العصر ثلاث ركعات. طبعا في دول الخليج ناس مش فاضيين، ناس تجار بقى واصحاب اموال ودينارات ودولارات، فمش فاضيين. فقال لك الحمد لله بركه يا جامع، يمكن نزل التخفيف ولا حاجه. خد بالك حلو ثلاثه حلو يا ثلاثه وحشه يا حلو يا قليل دائم يا خد بالك. المهم واحد منهم طلع قال له يا شيخ فلان، قال له ايش عندك؟ قال له يعني انت ما صليتش من العصر ثلاث ركعات. قال له يا رجال يعني ورايا 100 واحد بيصلوا وكل دول مش واخدين بالهم وانت الوحيد اللي واخد بالك؟ قال له والله صليت ثلاث ركعات بس. قال له ايه الدليل؟ قال له الدليل على كذا، انا عندي اربع محلات خد بالك في كل ركعه بحث حساب محل، خلصت المحل خلصت المحل الثالث ايدك بتستنى، قوم هات المحل الرابع اللي يقدر فيه. واخد بالك؟ ايه بس صلى سيوان بعيد عنك، وحتى لو كانت ياباني تقفيل بره بقى تقفيل جوه. واخد بالك؟ فسبحان الله شوف بقى هم بقى صلاتهم كانت عامله ازاي؟ شوف ما شاء الله راجل واقف بيصلي عياله بيتنططوا ده ولا حاسس خالص، ايه؟ قلبه مع الله سبحانه وتعالى. شوف برضه حاتم الاصم رحمه الله مره بس يا اخوانا مره مش بقول مرتين ولا ثلاثه ولا خمسه، مره فاتته تكبيره الاحرام في صلاه العشاء. حس ازاي يعني اجي انا في الركعه الثانيه ده بلد؟ امال ايه الفرق بيني وبين فلان وفلان وفلان بقى؟ وما كنتش انا الحق كل تكبيره احرام؟ راح البيت قعد قوم الناس يعزوهم كم واحد راح يعزوه؟ قلنا ثلاثه. فقال له تبكي سبحان الله يعني تبكي عشان فاتتك تكبيره الاحرام؟ قال لهم لا انا ببكي لاني فاتتني تكبيره الاحرام فجاني ثلاثه من اهل المدينه يعزونني، ولو مات ولد من اولادي لجاءني اهل المدينه جميعا يعزونني، ووالله لموت اولادي كلهم افضل عندي من فوات تكبيره الاحرام. ادي القلوب يا اخوان، ادي القلوب. خد بالك؟ مش النهارده الواحد قاعد قدام الماتش وبعدين حال أنا الله اكبر ومش عارف ايه والعزه لله وربنا ينتهي من كل ظلم وقاعد يتفرج عليه وهو اكبر ده. واخد بالك؟ طب ليه؟ اين قلبك مع الله؟ اين القلب الذي متعلق بالمساجد؟ يعني ان شاء الله اختبر نفسك في الاشياء اللي تلاقي الناس فيها غفله. يعني النهارده مثلا لو افترضنا النهارده مباراه اهلي والزمالك، انت بدل ما تتفرج تعالى بيت الله عز وجل. هتقولي طب ما فيش محاضره، اجلس في بيت الله وامسك المصحف. خلي نفسك دايما خلاف البشر. خد بالك؟ وما ضرك هذا؟ لا يضرك ان تكون وحيدا كهذا الكون. عارف سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام؟ كان مثالا حيا لكل غريب. والنبي عليه الصلاه والسلام وضح اجر الغرباء كما صح في حديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الاسلام غريبا
وسيعود غالبا كما بدأ فطوبى للغرباء. في رواية الإمام أحمد بالسند الصحيح قيل: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة واحدة يا أخوانا، مش فاكرين؟ فشوف سبحان الله سيدنا إبراهيم لما بيوضح لك بس صورة من صور الغربة. سيدنا إبراهيم في مجال لما وقف يناظر قومهم في مسألة هم بيعبدوا الكواكب والنجوم والأصنام، واخد بال حضرتك؟ فسيدنا إبراهيم عايز يوضح لهم إن كل هذه الأشياء لا تصلح للعبودية، وإنما الذي يعبد فعلا هو الله سبحانه وتعالى. يعمل إيه؟ عمل لهم كده موضوع كده جميل جدا عشان يوضح لهم إن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فعمل إيه؟ قال جل وعلا عن هذه القصة: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خد بالك، أول ليلة من ليالي المناظرة دي استمرت 3 ليالي. أول ليلة سيدنا إبراهيم وحيد في هذا الكون يعبد ربه وحده، والدليل على هذا حديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث لما دخل هو ومزارة اللي هي زوجته على جبار ملك من الملوك الظلمة، واخد بالك؟ وبعدين لما قال لها: لو سألك من أنا فقولي إنما أنت أختي، فأنا لا أعلم أحدا يدين لله عز وجل في هذا الكون إلا أنا وأنت. شوف الغربة دي، هو وزوجته بس اللي بيعبد ربنا، والكون كله كان جفت لله. وما ضره هذا؟ ما ضره هذا ليه؟ لأنك لو كنت وحيدا فريدا في هذا الكون بس على الطاعة، فده أمر عظيم جدا إن أنت تكون غريب في هذا الكون. فلما جن عليه الليل، خد بالك بقى، وكلمة فلما جن عليه الليل عايزك بس تتخيل معايا اللفظة دي، فلما جن عليه الليل معناها إيه؟ كل الناس نامت وسيدنا إبراهيم صح. ليه؟ لأن المحب لا ينام، المحب لا ينام. شوف يعني عياذا بالله، لما واحد مبتلى بحبه لأي امرأة يفضل سهران طول الليل يعد النجوم ويقعد يسأل نفسه يا ترى هي كمان صحيحة؟ عياذا بالله، هم ناس كده حياتهم كده. شوف تخيل ولله المثل الأعلى، شوف لما إنسان بقى يكون قلبه مش معلق بامرأة، لا ولله المثل الأعلى، ده قلبه معلق بالله، ده حبيبي، ده أحد حبيبي في هذا الكون. فلما جن عليه الليل الناس ناموا هو صاح، رأى كوكبه، قال للناس إلى، قال هذا رب، ليه هذا رب؟ قال لك الدنيا كلها مظلمة والكوكب هو اللي منور، يبقى طالما هو اللي منور يبقى ده أجمل حاجة، وطالما أجمل حاجة يبقى هو ده رب. هو برضه بيلقى عليهم الحجة، هو سيدنا إبراهيم مش زي ما بعض الناس بيقولوا كان بيبحث عن ربه، لا، هو كان يلقى عليهم الحجة، كان في مجال مناظرة، يبقى طالما أجمل حاجة يبقى هو ده رب. فلما أفل اختفى، قال إيه؟ لا أحب الآفلين. برضه عايزين نقف مع كل لفظ من لفظات القرآن، من ألفاظ القرآن، زي ما بنقف مع كل لفظ من ألفاظ السنة. قال لا أحب الآفلين. طب لا أحب مش تساوي أكره؟ هي نفس المعنى، صح؟ يعني أنا بقول أنا ما بحبش فلان، هي نفسها أنا بكره فلان، صح؟ لا، لكن سيدنا إبراهيم قال إيه؟ لا أحب الآفلين. إيه السبب؟ قال العلماء: لأن ذكر الحب ولو في مجال نفي الحب يهيج ذكر الحب في قلب الحبيب. خدت بالك؟ يعني أنا لما أقول أنا ما بحبش فلان، غير لما أقول له أنا بكره، أنا بكره في الضغينة، لما أقول أنا ما بحبوش يعني ممكن أحبه. خدت بالك؟ فسيدنا إبراهيم اختار أرق وأجمل لفظ، قال لا أحب الآفلين. الليلة الثانية فلما رأى القمر بارتغل قال هذا ربي، خد بالك، لأن القمر أجمل من الكوكب، خد بالك، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الليلة الثالثة فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. إذا هو بيضيف كل جمال وكمال لله عز وجل، لأن هو ده رب. يعني إنسان بيبحث عن أجمل صفات إلهي حتى يصفيها على هذا الإله العظيم، يعلمهم إن أنا لازم أختار إله بكل المواصفات، جميل جدا وكبير جدا، ولا يغيب عن عيني ولا عن قلبي صفة عيني. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يبقى مش عايز يغيب عن قلبي. طيب وبعدين لما لقى الكوكب قال يبقى ده أجمل حاجة، يبقى إلهي لازم يكون أجمل حاجة. ولما رأى الشمس كبيرة هذا أكبر، يبقى إلهي لازم يكون أكبر من كل شيء. خدت بالك؟ فلما أفلت
قال يا قوم إني بريء مما تشركون. خدت بالك سيدنا إبراهيم بيعمل إيه؟ يعرف الناس دول إن مش الكوكب ده اللي استحق، لا، ولا الشمس ولا القمر ولا الصنم ولا أي حاجة، وإنما الذي يستحق العبادة هو مالك الملك وملك الملوك. فحسبك أن تكون فريدا، اوعى تزعل، إيه المشكلة؟ بقول لك أهم حاجة إنك تقابل ربنا وهو راضي عنك، وقلبك ده يكون خالص لله، لأن موازين العباد عند الله بما في القلوب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أخبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. شفت إيه؟ والحديث الذي رواه أحمد في إسناد الحسن من سيدنا عبد الله بن مسعود، وفي مع سنة القصة لما طلع يجيب سواد النبي عليه السلام من على الشجرة، فهو بيجيب السواد وسيدنا عبد الله بن مسعود رجليه نحيفة جدا، جت شوية ريح كفأت الغصن فظهر استقال عبد الله بن مسعود. فالصحابة على الحسن فنبع سمع عبدهاش، لا، قال: مما تضحكون، وفي رواية: مما تعجبون. قالوا: نضحك أو نعجب من دقة الساقين. بجلس ضيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوضح لهم بقى الموازين، الميزان الحقيقي، قال: والذي نفسي بيدي إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. بلغ ايه اللي سأل الثقان؟ إمامة بالله سبحانه وتعالى. وفي المقابل، كل هذه الأشياء كما روى الحديث الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثالث بقى، إنه ليأتي الرجل الثمين العظيم يوم القيامة، رجل ما شاء الله ترابيسه ومجانسه وبهه وحاجة يعني عز وفخخ، بلغ، ويجي يوم القيامة يتحط الرجل ده في الميزان، تخيل، فلا يزن عند الله جناح بعوض. وهو اللي كان في الدنيا ماشي، الباشا رايح والباشا جاي، وايوه وشك ايه، وخد بالك، وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وده مش معناه ان كل واحد ايه يعني وحش، لا، لكن في بهوات يعني بعاد عن ربنا، انما لما يكون بايه وقريب من ربنا وبيستعمل منصبه في خدمة دين الله ده يبقى حاجة عظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونفس المعنى ونعم المنصب الصالح ايضا للرجل الصالح، خد بالك بنفس المعنى. اذا ورجل قلبه معلق في المساجد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: من صلى الفجر هي ذنب، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة، صلى الفجر في جماعة، ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتان تامتان تامتان. ايه رايك؟ مش تستاهل تصلي على النبي خمس مرات صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ تقعد بس تصلي فجر، والله العظيم كنوز كنوز بتفوتنا والله. بس يا ريت نعرفها. الكنز الاولاني: من صلى لله ايه؟ 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. والكنز الثاني اللي احنا بنقوله النهارده: من صلى الفجر في جماعه ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين من الضحى، خد بالك، كتبت له حجة وعمرة تامتان تامتان تامتان. ايه رأيك؟ بعد ما سمعت الكلام ده كله هتنفذ؟ ما هو لازم تنفذ. ما انت طالما سمعت الكنوز دي مش ببلاش، دي لازم تنفذ، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كده، ولا انت مش مصدقه؟ لازم تصدقه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى ايه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد. يبقى انت لما تكون قلبك متعلق بالله، مش بماتش كوره ولا بفيلم ولا بمسرحيه ولا من سيربح المليون، دي حاجه مأساة والله العظيم. ناس قاعده عماله تتفرج بايه بشغف، وبعدين الراجل ده يعني هو عمال بيسمع والسؤال بيقع عليه، هو حاجه بايظه ومتدمره ومش عارف ايه، وبعدين يقول لك طب هنجيب لك مساعد. ها خد بالك، مين يقولك صديق ليا وصديقه اجهل منه، خد بالك، ويسأله ويفشله ويروحوا بعد كده يتخانقوا مع بعض، خد بالك، وبعدين في النهايه الراجل بقى يقول لك لا خلاص انسحب كده عشان ايه؟ يعني نضمن 16,000 ولا 32,000 ورضا والحمد لله، واحنا يعني الحمد لله. طب سبحان الله، بالله عليك قارن بين برنامج من سيربح المليون ولا وجه للمقارنه اتقي الله، وبين اخر واحد، بلاش اخر واحد، ادنى اهل الجنه. ايه رايك؟ مش عايزين نكمل؟ والله عايزين، مش عايزين الجنة كده، كلنا عايزين الجنة، خد بالك، أدنى أهل الجنة، سيبك بقى من سيربح المليون ومن، لا، ده أدنى أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه عز وجل، فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة، ده أقل واحد،
سيبك مليون واثنين مليون وعشر مليون، سيبك من كل ده. لو في تجارة صحيح تبقى تجارة مع الله، هي دي التجارة الرابحة. عشان كده ربنا قال ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هي دي التجارة، دي التجارة الرابحة صحيح. وقبلها فأدنى أهل الجنة مين؟ قال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيخيل إليها أنها ملأ فيش مكان لحد خالص، فيقول يا رب كيف أدخل وقد دخل الناس متاكلهم وأخذوا أخذاتها، فكل قاعد في القصر بتاعه ولبس مش عايز يدخل وأنا اللي قاعد واحدة بره ما فيش مكان خالص. فيقول له جل وعلا عدل أفرض أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ها من تربح المليون؟ ها مليون يا راجل، ده المليون النهارده ولا حاجه، ده اللي بياخد المليون النهارده انت يستحق ده كمان، ده يعني سبحان الله. ده النهارده الناس بتتكلم في الفيال مش الارانب، النهارده يقول لك يعني تشاركني اقول لك يا شركه معاك قد ايه مليون؟ مليون يا راجل تعمل مليون، روح يا راجل اعمل اي حاجه فيه. افتح محل فول طعم اول ما هتسمع الكلام ده والله النهارده مليون ده ولا دي لازمه خالص. عشان كده قلت واحد واخد بالك، عشان ما تجيبش المليون وتحاسب على المليون. لا يا سيدي انا قابل ربنا كده الحمد لله عند الكفاف، واخد بالك مش الكفاف لا الكفاف يعني ما يكفيني، واخد بالك كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هل هناك افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيش حد افضل منه، على رغم ذلك يدعو يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اي ما يكفي لقوت اليوم ولا يقيل. وفي الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا، وبعدين ويسمع بقى في المليون لا وقنعه الله بما اتاه. وعند الترمذي بإسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حجزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا كلها فن اهو هو ده. وفي الحديث الاخر انما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرب وانما الغنى غنى النفس. صحيح والله يا ما شفنا ناس اغنياء اقسم بالله العظيم، التقيت في يوم الان مع رجل ملياردير مش مليونير وبدردش معاه وبعدين اثر يوصلني، كنت بدي بالك هو كان حاضر واثر يوصلني طبعا كان راكب عربيه شبح عافانا الله واياه، وقلت له امين عشان انت ربنا يرزقك عربيه شبح. فالمهم اثر يوصلني اقسم لك بالله عز وجل وانا راكب معاه قاعد يشكو الي من الفقر والضنك والضيق والشقاء لدرجه حسيت ان انا عايز اطلع ربع نقطه كنت عايز اقول له طب الله يبارك تعالى ربنا يعني يكرمنا ويكرمك ونعشيك النهارده عندنا ولا حاجه اي حاجه المهم عندك اي وقت. خد بالك هو شايف الفقر بين عينيك، راجل ملياردير مش مليونير ملياردير، يعني هو بيتكلم من الملايين دول لك انا لسه اول امبارح مدي العميل الفلاني 2 مليون وبكره هدي العميل الفلاني ما اعرفش كام مليون وعمال بيتكلم على الملايين لما خلاني فرحت نفسي عايز اعمل نفسي معروف. وفي النهايه عمال يقول لي حاله ضنك وسوء واقف والدنيا، قلت له هيكون الله يكون في عونك والله ويكون في عوني عشان مصبرني عليك. صحيح يعني فحاجه يعني وتقعد مع واحد تاني فقير جدا مش لاقي ياكل واخد بالك وتقول له يا سلام الحمد لله ده احنا نعمه ما بعدها نعمه. ايوه والله العظيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وبعدين هنا ربنا قال ايه؟ نعمه الله ما قالش نعم الله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب النعمه فين؟ ها وضح الله عز وجل سوره ايه؟ المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي مش نعم. ايه هي النعمه؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. هي دي النعمه. يعني انا بقى لما عاوز اعد نعم ربنا وماسك المال بتاع كده اقول ايه؟ نعمه الاسلام والاسلام 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 كده؟ لا، عد بفضل الله عز وجل عليك بفضل دخولك الاسلام. ده فضل الاسلام علينا ده فضل عظيم قوي. ده احنا لو قعدنا نعد النعم اللي ربنا اكرمنا بها من ورا الاسلام والله العظيم ما تقدرش تعدها لو قعدت منها يوم القيامه. ده انا هقول لك بس على نعمه بسيطه خالص ويسيرة جدا بعيدا عن نعمة الإسلام. تخيل مع ان نعمة الإسلام هي اجل واعظم نعمة لكن نعمة دنيوية انت تحسها. مش هقول لك نعمة البصر بس لان كل الناس اللي فاهمين بقى نعمة البصر وجاي راجل مش عارف ايه وحطينا الميزان في كفة وبصر في كفة لا مش هقول دي ها انا اقول لك البصر بس لوحده في 5000 عدسة كل عدسة ليها وظيفة غير العدسة الثانية. الا توحد الله لا اله الا الله يعني ايه دي بس العين الواحده؟ واخد بالك؟ فيها 5000 عدد
كل عبثة فيها وظيفة غير عبثة الثانية. لو باضت عبثة تلاقي الرجل قال ايه حول او عشى ليل او قصر نظر او بعد نظر او بلد بعبثة بلد الخمس تلاف شغالين بقدرة الملك سبحانه وتعالى وكل يوم يشدد لك النعمة وانت مش حاسس بالنعمة. لا ده انا اقول لك بس نعمة الهوى اللي انت مش حاسس. شفت الهوى اللي انت بتنفذ ده نعمة عظيمة جدا. يعني لو قدر الله لو اني مسلم النهاردة ربنا يعفو عن جميع مرضى المسلمين النهاردة لو مسلم دخل المستشفى وبيعملوا له عملية جراحية ومحتاج اكسجين لتر الاكسجين بكام؟ ب2 جنيه. واخد هم دول بيبيعوا الهوا كذا لتر الاكسجين ب2 جنيه. انت بتتنفس في الدقيقة الواحدة كام لتر اكسجين؟ على الاقل خالص 10 لتر. ده يما يكون واحد نفسه بسيط يعني. خد بالك 10 ب2 جنيه بكام؟ 20 جنيه في الساعة. شوف بكام؟ في اليوم في الاسبوع في الشهر في السنة في العمر تقدر توفي حق الله بس في الهوا؟ ها شفت عبد ايه؟ عشان تعرف نعمة ربنا عليك. عشان تعرف ان احنا والله ما نعرف نشكر نعمة ربنا. نعمة واحدة من نعم الله. عشان في ناس كتير ابناء ده احنا حلوين قوي بنعمل كل خير ومش عارف ايه. عشان تعرف ان احنا والله ما نعرف نشكر نعمة ربنا. نعمة واحدة من نعم الله. عشان في ناس كتير ابناء ده احنا حلوين قوي بنعمل كل خير ومش عارف ايه ولسه مدين ربنا حقه في المغرب دلوقتي. خد بالك اتنس كده هو فاهم ان هو اول ما جه رائع ثلاث ركعات واخد بالك وخرج لك الحمد لله ادينا له حق. طب وبعدين ناخد انا بقى حق في حقك يا سيدي؟ يقعد بقى قدام الدش والتلفزيون ويفضل يحارب ربنا للصبح ولا حول ولا قوه. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ النعمه عايز تحافظ عليها تجددها بايه؟ بالشكر. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي شديد. لا لا شديد خد بالك بالتاكيد. اذا يا اخوانا فعلا محتاجين نعيش قلوبنا مع هذا اللفظ. ورجل قلبه معلق في المساجد تبقى رجل فعلا رجل مع اهل بيتك تلبسهم الحجاب. مش ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا. ما قالش قوا انفسكم واهليكم النار. ما انا بقول لك لازم نقف مع كل لفظ من الفاظ القران. ما قالش قوا انفسكم واهليكم ايه النار. لا قال نارا. والتنكير هنا لتعظيم وتفخيم شان النار عذاب الله واياكم منها. خد بالك يعني نار لا يمكن ان تتخيلها ابدا. اهدي اليك حديثين فقط لتعلم عظم هذه النار. حديثين صحيح مسلم. الحديث الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ينادي على ادم يوم القيامه عليه السلام ويقول يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار. بعث النار هو نصيب النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يا الله هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سبحانه وتعالى. أضف إلى هذا الحديث حديث ثاني رواه مسلم أيضا والترمذي أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر أو ناب الكافر على اختلاف الروايات يوم القيامة مثل أحد في حجم ايه؟ جبل أحد. يعني الواحد يبقى في بقه 32 جبل. تخيل درس في حجم جبل أحد. تقول انت جايب الكلام ده منين؟ اقول ده كلام حبيبي مش كلام انا. والحديث رواه مسلم. يعني في اعلى درجات الصحة. خد بالك؟ درس الكافر يوم القيامة مثل أحد. وسمك جلده سخن الجلد 40 ذراعا. وفي رواية 70 ذراعا. ولا تعارض بين الروايات لان كل واحد على قدر كفر. خد بالك مجلسه من جهنم وفي روايه ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة. يعني قد ايه حجم الكافر الواحد؟ 450 كيلو. 450 كيلو يبقى لما تضرب الحجم ده مع ال 32 جبل مظبوط. فعلا المساله ايه؟ مناسبه. طب ليه كل الضخامه دي؟ قال لك لان نار الاخره كما وصفها النبي في صحيح مسلم قال ناركم هذه التي تقودون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. صح؟ قال يا رسول الله وان كانت تكافيه دي نار الدنيا كفايه قوي عليها. النار اللي بتاع الحديد الكل دي مش كفايه؟ بلاش النار دي والله العظيم لو ميه مغليه كانت كفايه. واخد بالك؟ فقال ولكنها فضلت عليها ب 69 جزءا كلهن مثل حرهن ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف تخيل بقى لما الانسان يوم القيامه يلاقي نفسه عياذا بالله في حجم جبل في حجم مكة للمدينة، وبعدين النارها تبدأ من كل ألف من لدن آدم إلى قيام الساعة على 999 وواحد بس في الجنة. ده طبعا الكلام ده قبل الشفاعات، يعني مش معنى كلامي ان هيخش 999 ويخلده في النار واحد بس يخش الجنة، لا ده مش معناه. هو 999 تبدأ عليهم النار ومعاها بعصات الموحدين، تبدأ شفاعات، شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام دي 8 شفاعات تقريبا، وشفاعة الأنبياء والملائكة وشفاعة المؤمنين، ثم شفاعة رب العالمين. لما يقول حديث رواه البخاري ومسلم يقول شفع الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي أنا، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار أي من أهل النار، فيجعلهم في نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فيدخلون في النهر وقد امتحشوا، يعني ايه؟ صاروا فحما، فيخرجون كأن وجوههم اللؤلؤ المنضود وفي أعناقهم الخواتيم، فإذا رآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، لهم سماء كده وعلامة مميزة، واخد بالك؟ لكن أول ما تبدأ النار تبدأ من كل ألف على كام؟ 999، نص 999 من كل ألف من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل واحد حجمه كما بين مكة والمدينة، وفوق ده كله الصراط. تقدر تتخيل بقى المنظر؟ لا يمكن. شيء لا يخطر على قلب بشر أبدا ولا على عقل بشر. تخيل؟ فآخر واحد أو أدنى أهل الجنة، واخد بالك؟ رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، كيف يا ربي؟ وقد دخل الناس مساكنهم وأخذ أخذاتهم، فيقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ الرجل طبعا يضربها في دماغه، يعني أنا متخيل كده هيضربها في دماغه ملك ملك، طب الملوك كانوا بيحكموا يا إما ربع الكرة الأرضية يا إما نصف الكرة الأرضية، طبعا أنا راجل زاهد كفاية على ربع الكرة الأرضية، خد بالك لا ده حلو أوي، ده عدل، خد بالك؟ طيب رضيت يا رب. فيقول له الملك سبحانه وتعالى لك ذلك، خد بالك، ومثله 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 الى ان قال في قامته رضيت يا رب، اكيد قوي انا رحت كل ده، خد بالك. فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة امثال، يبقى عشرة خمسة كم يا اخوان؟ بخمسين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده مش مشكلة والله ولا مهم، خد بالك اللي جاي ده اهم، ولك ما اشتهت نفسك. ممكن يكون واحد جاهز زي حالاتي يقول يا رب انا ما يكفنيش الخمسين ضعف دول، تشتهي نفسي قد اللي اديتهوني الف مره لك ذلك، خدت بالك؟ ولك ايه ما اشتهت نفسك، ده ربنا اللي قال كده، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، واللي اهم من ده كله بقى ما تخافش انت وانت في الدنيا وبتجمع الفلوس بتتخاف من حاجتين، اما ان انت تموت وما تلحقش تتمتع بالفلوس، واما ان الفلوس بتضيع منك وتفتقر وترجع مرة تانية مفلس، لكن في الجنة لا، وانت فيها خالد هتتمتع وتخلد وما تخافش ان عندنا لا انت هتفوته ولا هو هيفوتك. شفت قدين معنا خلنا؟ مش تقول لي من سيربح مليون يا رجل، مليون ايه؟ ده انت بدل ما تقعد تبعت تلغرافات وتليفونات وتروح تقعد القعدة التعبانة ديت، لا ده انت تقعد تمسك كتاب الله عز وجل تقرأ صفحة من كتاب الله، تاخد فيها كم حسنة؟ احنا قلناها بكده، ها؟ 6000 حسنة، 6000 درستهم هو 15-40 إلى ده؟ 15-40 15 يعني 40 حرف 15 صف بكام؟ 600 صح كده؟ طيب 600 حسنة، والحسنة بعشرة امثالها، يبقى احنا ما بنطلعش، يبقى هم 6000 حسنة يا اخوانا، 6000 حسنة في قد ايه؟ في دقيقة واحدة، لو قريت جزء يبقى 6000 بكام؟ في 20 ب 120,000 حسنة، لو قريت في اليوم 5 اجزاء قد ايه يا اخوانا؟ شوف بقى عد بقى بالله عليك، ده أفضل ولا مليون جنيه؟ ده أفضل، عارف ليه؟ لأن أنت ممكن تيجي يوم القيامة ويتوقف دخولك الجنة على حسنة واحدة، يبقى جنتك كلها كوم والحسنة دي كوم. عشان كده سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما جلس مع ابناء الصحابه بعد عمر طويل من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وهو مع بعض التابعين قال لهم انكم لتعملون اعمالا ان كنا لنعطها على عهد رسول الله من الموبقات اي من المهلكات. ليه؟ لان سيدنا انس بيتخيل هو واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا عايشين في عهد النبي كانوا بيتخيلوا ايه؟ يوم القيامه. اي عمل او اي قول او اي فعل بيتخيل عن طول ايه؟ يوم القيامه خلاص. الأدب ياما وقد نصب الميزان واستوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، يبقى اي حسنه جديده هتيجي ولو كانت صغيره هتعمل ايه؟ ترجح كفه الحسنات اللي دخلت فين؟ الجنه. ولو جت سيئه صغيره دخلت فين؟ دخلت النار. خد بالك؟ يبقى اذا هذه الحسنه تبقى اغلى حسنه في عمرك كله. بس تقعد وتعلم قدر الحسنه. شوف قد ايه؟ يبقى ورجل قلبه ايه؟ معلق في المساجد. هي دي الرجوله يا اخوانا. محتاجين فعلا ان احنا نربي اولادنا على المعنى الجميل ده. ان يا ابني الحق نفسك روح صلي يا حبيبي. طب يا ولدي طب هخلص بس اللعبه دي. يا ابني ما تضمنش حياتك. صلي الاول وبعدين العب، احنا مش هنحرمك من اللعبه. صلي وبعدين العب. طب هذاك والله يا ابني اعظم حاجه في الدنيا انك تكون عبد لله. ما تكونش عبد لا للكتاب ولا المدرسه ولا الكليه. انت ده انت شايفين كلنا واخدين شهادات بنعمل ده ايه؟ ولا حاجه. اهم علقينها بس عشان ايه؟ الناس اللي داخله وخارجه يبقى ايه؟ عارفين ان احنا واخدين شهادات وخلاص. انما ليها لازمه في حياتنا؟ ولا ليها لازمه. ولا استفدنا منها لا بدين ولا بدنيا. مش معنى كده واحد يطلع يقول الشيخ محمود ده حرم التعليم يا اخوانا. لا مش عايزين مشاكل الله يرضي عنك. خد بالك؟ لكن اصل المرض ده كله ان انت لا تؤثر شيئا على رضا الله سبحانه وتعالى. ويمكن زي ما بقول لك لازم تكون راجل في بيتك. راجل في بيتك. رجل قلبه معلق في المسجد. طب الرجل اللي قلبه معلق في المسجد سايب بيته خربان ينفع؟ لا. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده والحديث في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكل كما قال علماء النحو هي من اقوى الفاظ العموم يعني لا يترك احدا كلكم راع وكلكم ايه؟ مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. يعني لو اعمالك يا رجل يا طيب 10 من 10 في يوم القيامة تقف بين يدي الله عز وجل كما في حديث النجوى الذي رواه مسلم فيثني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا قد رب أيوة عملت وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول لهم قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه اللهم اجعلنا منهم يا رب. خدت بالك؟ لكن قبل ما تخش بقى لا تعالى استنى انا استرعيتك رعيه وربك اعلم. ايوه يا رب كان عندك ايه؟ والله كان عندي بنتين وولدين. طب البنات كانوا متحكمين؟ لا يا رب كانوا متعبين. طب ايه اصلاح حريه شخصيه انا مش عايز اكبرهم. اصل انا لو لبستهم الحجاب بالاكرام بالاكرام هينعوا مره ثانيه. فانا قلت تيجي بقى بمدد. طب ومزاجهم جاب ما جابش لحد ما مت كان ما جابش ولا هي. ليه؟ لان ده فرض تلزم به بناتك مش تخيرهم. يعني ينفع النهارده اقول لك ايه رايك؟ تحب تصلي ولا بلاش؟ ينفع الكلام ده؟ نفس الحكايه ما اجيش اقول لبنتي تحب تتحكمي ولا بلاش؟ برضه ما ينفعش يا اخوان. لا ده الزام لازم تلبسها الحجاب. لازم تعصم شباب المسلمين من الفتن اللي احنا عايشين فيها. ده الفتن اللي احنا عايشين فيها لا يسلم منها المتزوج، فكيف بالشاب اللي مش لاقي يتجوز؟ خد بالك؟ النهارده الشباب في ضائقه شديده جدا، وفي يعني فتن لا يعلمها الا الله، واحنا فعلا في غايه الاشفاق على الشباب المسلم اللي طالع ده، اللي لاقي نسال الله العفو والعافيه 90% من النساء ماشيين في الشارع يعني كاسيات عاريات وحاجه مأساة يا اخوانا، والنهارده تجد الراجل ما شاء الله طالب علم وبيصلي الصلاة الخمس في المسجد وبيقرا قران وبيحج وبيعتمر وبيذكر والحج السابع وممكن يكون فيها حج 7 مرات خد بالك فاكرين الراجل اللي حج 7 مرات نقولها تاني بس بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام مذيع من المذيعات مستضيف واحد من عيله القوم فبتقول له حضرتك ما شاء الله وشك منور قال لها طبعا ازاي ما نورش ده انا حجيت 7 مرات حيث ما شاء الله 7 مرات حاجة عظيمة جدا ما شاء الله. طب بمناسبة بقى ال7 مرات دولت يعني يا ريت حضرتك تحكي لنا أكثر حجة أنت حجتها. قال لها والله يعني ما شاء الله هم كلهم يعني يفتحوا النفس ويعني ذكرياتهم في القلب ما تنسيش أبدا وحاجة يعني ما شاء الله بس أجمل حجة أنا حكيتها ومش قادر أنساها ولا يمكن أبدا أنساها بصراحة اللي كانت في السعودية. قلت يبقى ده كان في الكويت. ما هو كده دي في السعودية يبقى ده في الكويت. راح السعوديه لقى زحمه قال لك ما في بلد بسين فشوف سبحان الله فشوف انت لو حكيت وذكيت وصليت وعملت كل حاجه وسايب بناتك عريانين يوم القيامه يتعلقوا في الارض يا رب ده احنا ما كناش نعرف حاجه عن دين الله ما عرفناش حاجه عن سنه النبي عليه السلام ما كناش نعرف ابونا اهو ثلاثه ابونا طب انا يعني اب خد بالك طبعا مش هنقول ده واخد بالك يعني بابانا ولا ابي واخد بالك
كان عارف ما بنشحن ولا عمره ما طحن. اخبرت فيجي في القيامة يوم القيامة يتعلق تخش النار عشان خاطر بنتك. لا بنقول دايما يا اخوانا وهنفضل نكرر والله العظيم ما فيش انسان على وجه الارض توصل محبته في قلبك لدرجة ان انت تخش النار عشان خاطر. في حد في الدنيا ممكن تكون وصلت محبته كده؟ ابدا والله يا اخوانا. لا الام ولا الاب ولا الاولاد ولا الزوجة، ما فيش حد في الدنيا ممكن توصل محبته في قلب لدرجة ان انا اقول له خلاص يا حبيبي انا اخش النار عشان خاطر. لا سيبك من هو ده اللي بيقول لك وادخل جهنم واقول يا لهوي ده هو بقى لوحده بقى. احنا مالناش دعوه بالكلام ده، انما احنا فعلا مفيش حد توصل غلاوته ان انت تخش النار عشان خاطر. يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن راع. وانا مش عارف حكيت لكم قصه البنت اللي في الميكروباص ولا لا، يعني حكيتها بقى خلاص كفايه بلاش نحكيها تاني. ها عايزينها تاني؟ طب تصل عليه الصلاه والسلام. يعني شوف المأساه اللي كتبت البنت ديت، حاجه غريبه جدا. يعني بنت ماشيه متبرجه وشابين رايحين مشوار، هم يركبوا الميكروباص، السواق قال لهم معلش بس معايا مكان واحد، والثاني ركب في الميكروباص اللي بعده. طيب ماشي ركب ده ومشي، الثاني ركب في الميكروباص اللي بعده، فضل وقع جنب واحده ده قلت لك ايه لابسه يعني لبس عاديه. المهم ايه يعني لا ممكن مثلا يذكرها بالله سبحانه وتعالى لعله عسى ربنا يهديها. قال لها يا رب ربنا يبارك فيك والجنه والنار والاخره والحساب والجزاء وقعد يذكرها بالاخره وهو غاضب بصره. وبعدين في الاخر قال لها انت مش عارفه يا رب ربنا يحفظك ان الامر اللي انت بتعمليه ده يغضب ربنا. فكانت البنت شوف يعني عياذا بالله وصلت جرأتها على ربنا سبحانه وتعالى بشكل ما وصلوش ابليس. تخيل فقالت مطلع على الموبايل من كده وراحت مديها للاخ وقالت له طب اتفضل اتصل بربنا وشوف الامر ده يغضبه ولا لا. ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا ما كانش يخطر على قلب مسلم ان في واحدة توصل جرأتها على الله لهذه الدرجة. خد بالك لكن ايه؟ ان بطش ربك لشديد. الله عز وجل لا يعدل العدل في احدكم ابدا. لكن في امور يا اخوانا لازم يبقى العقاب بتاعتنا عشان تكون عبرة لمن يعتبر. السواق بيقول لهم الاجرة يا حضرات. لموا الاجرة وادوها بيعدها لقى رأس ايه؟ نفر. فقال لهم ما نفر. فالاخ بيقول له ده الاخت اللي جنبي هي اللي ما دفعتش. فبيقول لها الاجرة يا اخت. لا أهمية جماعة أن من استهزأ بالله فهو كافر. حتى عنده شك الكلام ده، هي لم تعص ربها عز وجل فقط، لا دي استهزأت بالله سبحانه وتعالى. شوف تخيل بقى دي آخرة عاملة ازاي. تبدأ بقى المآسي والعذاب كله من أول تلك اللحظة. عشان كده حبيبة صلى الله عليه وسلم وضح لك أن أنت لازم تكون راضي تثبت أمام النحل تثبت أمام الفتن. إيه يعني؟ واحدة حلوة معدومة زمان، إيه المشكلة؟ اول ما تشوفها غض بطلك عشان تنعم في الجنه بالنظر الى وجه الله. ايه رايك؟ انهي احلى؟ ولله المثل الاعلى. ما فيش اي مقارنه بالمرء. اترك الغناء حتى تسمع صوت الملك في الجنه سبحانه وتعالى وهو يقرا علينا في يوم المدين سوره الرحمن. يا الله وسل نفسك انا استاهل ان انا اقف في يوم المدين واسمع ربنا سبحانه وتعالى وبيقرا سوره الرحمن؟ انا استاهل؟ مش ممكن. يبقى لازم تفكر. شوف سبحان الله يعني تسأل نفسك انا استحق ان انا اسمع سورة الرحمن من الرحمن جل وعلا؟ هل انا استاهل كل من النعيم في الجنة ده ان ربنا يتبعني مع الصحابة ومع النبي عليه السلام وانظر الى وجه الله سبحانه وتعالى؟ تحس تسأل نفسك ما تخليش الدنيا تاكلك ولا تاكل قلبك، بالعكس الحق نفسك والحق ولادك وانقذهم من النار. ولذلك سبحان الله شوف ربنا تعالى يا ايها الذين امنوا الخطاب من مين يا اخوانا؟ ده للمؤمن بس، اي واحد ثاني لا يسمع لهذا الخطاب. قوا انفسكم واهليكم. والواو لا تقتضي الترتيب. خد بالك الواو لا تقتضي الترتيب، لانك انت ممكن تكون ملتزم واولادك لا يبقى تلحقهم. ممكن يكون ولادك هم اللي ملتزمين وانت اللي مش ملتزم يبقى تلحق نفسك. يبقى ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمنون. يبقى العنصر الثالث من الثلاثة أو من السبعة ما يكونوا في ظل عرش الرحمن رجل قلبه معلق في المساجد. يبقى احنا النهاردة نحاول بقدر الإمكان فعلا نعلق قلوبنا في بيت الله سبحانه وتعالى. هتلاقي النعيم والله وهتلاقي السعادة وهتلاقي السرور. لو حسيت إن الدنيا كلها اتفتنت بالمال وبالنساء وكذا 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 انت لا تفهم بهذا. زي ما قلت لك حسبك ان تكون فريدا في هذا الكون. ايه يعني لما تكون انت لوحدك اللي بتعبد ربنا والكون كله يكفر بالله؟ اما كان نبيك كفارس فرقنا؟ اما وقف النبي وحده يقول للكون كله قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ وعرف من ذلك رموا على النبي صلى الله عليه وسلم سلى الجزور، ورموا على رأسه التراب، وضربوه بالحجارة، ودبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ فمن يقول انت لا تصلح الكون وحدك ده من المثبطين. لا، احنا ما نسمعش هذا. احنا كل ما في الامر نستمع الى قول الملك سبحانه وتعالى ان عليك الا البلاء. وده الكلام ده مين؟ ده سيد الاتقياء صلى الله عليه وسلم. يعني انت ما عليك النتائج، انت تزرع الزرعه او تزرع البذره، وقالك وامر البذره دي اذا كانت هتنمو مش هتنمو امرها الى الله سبحانه وتعالى، ان عليك الا البلاء. انت تحاول بقدر الامكان تدل الناس على الخير، لكن اذا كانوا سيهتدوا ام لا كل ده بامر الله. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدايه بيد الانسان لكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمه، صح ولا لا؟ هو كان في حد في الدنيا دي كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه اكثر من عمه؟ لكان من احب الناس الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رغم من ذلك ظل النبي عليه السلام يتابعه بالدعوه حتى فراش الموت، فكان اخر ما قاله ابو طالب: والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عيني. ومات كافرا. وكما في الصحيحين ان العباس عم النبي عليه السلام قال له: يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا، فبما نفعك شفاعته؟ قال: لقد سالت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح او الى ضحضحه من النار، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابدا ابدين. وده مين؟ ده عم النبي عليه السلام. عشان كده بقول لك لا تقرب كل هذا. الناس النهارده اللي مشغول يا اخوانا، مشغول بايه؟ مشغول بشغل ليل ونهار. ليه؟ ربنا ما قالش كده يا اخوانا. مش معنى كده ان احنا بنقول الناس ما تشتغلوش، لا والله اشتغل يا اخي، بس دي ما فيش كفايه. يعني لما تشتغل من 8 الصبح لبلاش 2 ل4 يا اخي وكفايه كده الحمد لله وبارك الله في مرضك، وتقعد بقى عشان تقرا قران، تتعلم سنه النبي عليه الصلاه والسلام، تعلم اولادك، تربي اولادك، هم دول ينفعوك. اذا مات الانسان كما عند مسلم، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، ومن بينها او ولد صالح يدعو له. ولد فانت بتربيه لنفسك، خد بالك تربيه لنفسك هينفعك. أنت تربيه أولا لدين الله عز وجل، وتربيه لنفسك لأن ده هو اللي هينفعك بعد موتك. أولا بالصالح إيه؟ يدعو له، فأنت تلحق نفسك، إيه المشكلة؟ اكتفي آخر القليل وربنا هيبارك والله. العبرة مش بكثرة الفلوس. بعض الناس يظن يقول لك أنا مرتبي 200 جنيه مثلا، طب أشتغل شغلانة ثانية آخذ منها 300 يبقى كده 500. ال 500 دولت واخد بالك؟ هيعملوا لي دخل معين أقدر أخش جمعيات وأجيب مش عارف إيه. الناس النهارده ما بتبحث عن العيشة فقط. الناس النهارده بتجري ورا الكماليات، صح ولا لا؟ والا لو نظرت لحال النبي عليه الصلاه والصحابه، فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيده نساء اهل الجنه، كيف تزوجت؟ تزوجت على قميله وابريق، ويعني حاجه ما لا يمكن تتخيل. ده مين؟ ده فاطمه بنت النبي عليه السلام. وكان مهرها ايه؟ كما عند احمد في سند الحسن الشاذلي، كان مهر فاطمه ايه؟ درع مكسور، درع خشب مكسوره. ادها له سيدنا علي بن ابي طالب، فقال عليه الصلاه والسلام: هذا مهر الله ايه؟ هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالمساله مش محتاجه، المساله محتاجه مش محتاجه. الدنيا سجن المؤمن، جنه الكافر، والدنيا معبره او الدنيا قنطره، فاعبروها ولا تعمروها. عمرك شفت واحد وقف على كوبري 6 اكتوبر بان عمره؟ ما عمرك شفت كلام ما يحصلش. طب لو الناس تقول ابن عمر يقول ايه؟ مجنون، صح ولا لا؟ عمر حد ادى عقل؟ طيب النهارده الناس اللي عماله تبني في الدنيا وهي عارفه انها كفر. وكما عند الترمذي بسند صحيح ان الصحابه دخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فوجدوه نائما على حصير، على ايه؟ مش مكتف ولا لطيفه ولا حرير ولا ستان، نايم على حصير، وهو من هو؟ سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، الذي عرضت عليه شبال الدنيا ان تصير له ذهبا، فقال: بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر. شوف نايم على حصير واكثر الحصير في جنب النبي، تخيل. فسيدنا عبد الله بن مسعود مش قادر يسكت، قال: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فراش نايم كده عشان بس يعني تعرف تنام. فنبع صلى الله عليه وسلم قال: مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجره ثم راح وتركها. هي الدنيا دي. وكما صح حديث رواه مسلم انما قال: ما الدنيا في الاخره، ما الدنيا يعني الدنيا دي بالنسبه للاخره، الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر لما يرشد. خد حاجه من البحر، صباع ده لما تحطه في البحر طلعت البحر، خد من البحر نقطة مية، مش فاهم ايه؟ اهو كل الدنيا بالنسبة للآخرة، وإن هي أصلا ليس لها نسبة أصلا وليس لها أي قدر، بس لنادي تقريب الأفهام، خد بالك؟ فالدنيا كل الدنيا، طبعا استحالة أنت هتاخد الدنيا لوحدك والناس مش هتاخد، لا ده احنا بنتصارع على جزء قليل من قليل من قليل من حقير. الدنيا لا تستوي عند الله جناح بعوضة، كما صح ذلك في حديث الأدواء الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا لا تستوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقط كافرا منها شربة ماء، بقى ماء ما كانش يشربها أبدا. لكن تلاحظ أن الكفر نعيم عظيم جدا، فبالك يعني أذكر ذلك ليس على سبيل الفخر، وإحنا في أمريكا كنت تشوف النعيم اللي الناس شايفينه هناك، حاجة عجب العجاب، عجب العجاب. ما فيش حاجة هناك في البيت مثلا أنك أنت إيه تحط سخان في البيت وتولع السخان وإما ينفجر إما يولع لك المية بعد ساعتين، لا هناك المية كل شارع ليه تسخين عمومي، مكاسب تفتح المية في ساعتها، في ناس المية ساعة تلج دي تنزل المية سخنة مولعة 24 ساعة، تخيل شوف النعيم اللي فيه. حتى التكييف ما تركبش تكييف في بيتك، تكييف مركزي برضه من الشارع كله، بلك يا دوب بس تدفع الزرار في الصيف يطلع لك مثلا تدوت برودة كده جميلة، في الشتاء يطلع لك ايه هواء كده، ده الواحد خد بالك العربيات، وانت قاعد في البيت كده تدوس على الزرار تسخن العربيه وتزيد الثلج وكل حاجه قبل ما تنزل تلاقي العربيه متسخره ومتولعه ومتظبطه والثلج ساح وانت بتمشي، خد بالك نعيم ما بعد نعيم. لكن تبص في النهايه عدد اللي بينتحروا هناك قد ايه، عدد لا يمكن ان يخطر على قلب بشر، على الاقل في الدول الاوروبيه والامريكتين كل يوم بينتحر ما لا يقل عن حوالي 300 واحد، كل يوم 300 واحد ينتحر. ليه؟ خلاص زهق، زهق كل المتع وكل النعيم اللي هو عايزه عاش، نساء عياذا بالله عاش في الحرام زي ما عايز لحد ما زهق، الخمر شرب لحد ما الكبد بتاعه اتورم، واخد بالك؟ اللعب والكوره والسباحه لعب لحد ما زهق، واخد بالك؟ كل انواع النعيم جربها ما فضلش حاجه، يعمل ايه؟ البدن زي ما قلت لك في اول المحاضره فضل يكبر 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 والروح عماله تصغر 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 لحد ما الروح ماتت جواه، خلاص هو مش لازم بقى، ما بيروح يرمي نفسه، طالما الروح ماتت يبقى الجسد لازم يموت، انما المسلم لا، المسلم قلبه حي، قلبه حي، حي بايه؟ بايمانه بالله، باتباعه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما تجيل الدنيا لا كما قال صلى الله عليه وسلم اليك عني، او كما قال ابو بكر اليك عني، لا مش عايز خالص، انما الاخره هي دي فعلا هي دار الحيوان، هي الحياه الحقيقيه، واخد بال حضرتك؟ يبقى العيشه الحقيقيه تكون فين؟ في الجنه، وحسبك ان يوم القيامه لوحده بس اليوم اللي انت هتتسال فيه عن اعمالك التعبانه وعمرك اليسير دوت، واخد بالك؟ 50,000 سنه، مين يصبر؟ حد يقدر يصبر؟ والله انا متاكد ان انتوا دلوقتي قاعدين في غايه الحر من شده الحراره اللي موجوده في المسجد الان، وانا مشفق عليكم لكن من باب النصح، لكن بننصح بعض، واخد بالك؟ شوف 50,000 سنه والشمس قد بنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل كما في صحيح مسلم، واخد بالك؟ وحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مقتولين، واخد بالك؟ وكل دوت لا طعام ولا شراب ولا ظل، يسالون يا ربنا اين الظل؟ فتقول الملائكة انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعر، فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، شرر الوحدة في حجم القصر، ربنا يعافينا ويعافيكم. إيه ده؟ وعرغم من ذلك أنت بقى يا راجل يا مؤمن يلي قلبك هيتعلق ببيت الله سبحانه وتعالى، ها؟ ومش هنشوفكم بالعدد ده بس كده دلوقتي، لا، احنا عايزين نشوف العدد ده كله في صلاة الفجر، إيه رأيكم؟ في النتائج المعرفية نتاجر مع ربنا والله محتاجين، خد بالك؟ ولا انت مستغني؟ انا ما اظنش ان حد مستغني، واللي جابك هنا ايمان، ايمانك هو اللي جابك هنا، وقبل ذلك ربك هو الذي اقامك في هذا المقام، وطالما ايمانك وصلك انك تقعد ساعه ولا ساعه وربع تطلع المحاضره دي، مش كتير بقى انك تستغني عشان تلتمس رحمات الله سبحانه وتعالى، شوف قد ايه؟ يبقى شوف كل دول هتنعم في يوم القيامه انك تلاقي نفسك يوم القيامه يا مؤمن يلي قلبك تعلق المساجد، كما عند الحاكم بإسناد الحسن ان يوم القيامه كما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. مش عايز تاثر وقتك؟ عايز تاثرها ولا تطورها؟ محتاجين نأثرها والله، محدش فينا يستحمل انتظار. انا واحد من الناس لما بقف في طابور خمس دقايق بتخنق،
أمال لما نقف في أرض المحشر كل الناس مجموعة يا أخوانا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كلنا حفاة عراة غرلا غير مقتولين والشمس فوق الرؤوس والعرق منا من وصل العرق إلى كعبين ومنا من وصل إلى ركبتين ومنا من وصل إلى حفوين ومنا من يلجمه العرق الجام من كتر ذنوبه تخيل وعرقنا من ذلك وخبرك هيقف 50,000 في ناس هتقف 50,000 في ناس هتقف 40,000 وناس هتقف 30,000 لكن انت يا مؤمن هتقف ساعتين او ثلاثة هتقف فين في ارض المحشر ما حاشا لله يا اخي حاشا لله ده احنا بنقول احنا عايزين نتكلم عن ظل عرش الرحمن هتبقى في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى تاكل من الوجبه اللي احنا قلنا عنها قبل كده كما في صحيح مسلم تاكل من جهاز كبد الحوت مين اللي اعزها يا فندم الله لا تحدوه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى شفت ايه؟ فشوف الملك سبحانه وتعالى يعد لك وجبه بنفسه زياده كبد الحوت وتروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئه مريئه لا تظما بعدها ابدا كل دوت بالله عليك ما يساويش انك تسيب شهوات الدنيا دي ايه اللي هتساوي ولا حاجه بنقول لشبابنا المسلمين الصغيرين ربنا يبارك فيهم ويحفظهم من الفتن بنقول لهم ايه يعني البنت اللي انت تعرفها؟ ايه يعني لما تضحي وتقطع النمره بتاعتها وتقول يا رب هبدا من النهارده صفحه كده معاك؟ ايه يعني لما تروح تشفر الانترنت عشان ما تتفرجش على الصور الجنسيه اللي تبعدك عن ربنا؟ ايه يعني لما تروح تكسر الفيديوهات اللي عليها افلام جنسيه؟ ايه يعني لما تروح تقطع كل حاجه تبعدك عن ربنا؟ واخد بالك؟ وتقول انا من النهارده قلبي متعلق ببيت الله وبالله عز وجل وتبدا صفحه كده يمكن تقابل ربنا الالهي هتقابله على توبه ولو قابلت على توبة أبشر ومن مات على شيء بعث عليه أكتفي بهذا القدر والمرة الجاية إن أحيانا الله عز وجل نلتقي مع لقاء الحب والود مع الرجل الرابع اللي هيكون في ظل عرش الرحمن الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ورجلان تحابا في الله هيتحبوا فينا إخواننا في بيت الله برضه في بيت ربنا الحب اللي بيجمعنا ده هو اللي خلانا نقعد النهارده مع بعض واخد بالك والحب اللي ما بيننا هو اللي هيجمعنا المره الجايه عشان يجمعنا بعدها في الجنه ان شاء الله وقبلها في ظل عرش الرحمن اتى الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مختلف ارنا في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود سلط على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه سلط اليهود بعضهم على بعض سلط اليهود بعضهم على بعض يتم اطفالهم كما يتم اطفالنا رمن نساءهم كما رمنوا نساءنا رمن نساءهم كما رمنوا نساءنا جمد الدماء في عروق اليهود اخرجهم في طرقاتك المجانين اخرجهم في طرقاتك المجانين شل جوارح اليهود شل جوارح اليهود زلزل الارض من تحت اقدامهم زلزل الارض من تحت اقدامهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يعني ان كان في وقت خمس دقائق الاسئله فيه مفيش خلاص انتهى بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم من صلى الله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان براءه من الفقر هل هذا للرجال فقط ولا للنساء؟ طبعا للرجال وللنساء ان شاء الله لكن في حاجه لو افترضنا ان المراه ما عملتش كده المراه لان المراه كما هو راجح عند اهل العلم ان هي مش مطالبه بصلاه الجماعه كلنا نعلم ذلك لكن لو هي خرجت مثلا مع زوجها في مأمن من الفتن وصلت 40 يوم في المسجد مع زوجها يكتب لها براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار. طيب ما صليتش ال 40 يوم في المسجد لكن صليتهم في البيت ايضا واخد بالك مع يعني الصلاه وقتها الوقت بوقت برضه يكتب لها ان شاء الله براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار والله اعلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبك الله الذي احسنت. ما حكم العمل في مقهى اقوم فيه بتقديم المشروبات؟ وما الحكم اذا كان عمل في قط المقهى هو عمل هذه المشروبات؟ والله يعني المقهى انتم تعلمون ان المقهى لا تجمع اهل الطاعه وانما تجمع اهل الفساد وانتم طبعا يعني في غنى عن هذا يعني انتم مش محتاجين ان انا نثبت ونجيب ادله الخلاف اللي بتقعد على القهوه واضحه وانتوا شايفينها وعارفينها كويس، واخد بالك؟ لكن احنا بنقول برضو الاخ اللي بيشتغل في هذا العمل يعني بنقول له ربنا ان شاء الله يرزقك بعمل افضل من هذا، لان الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. زوجة اخي قد سبت ام زوجها ان شتمتها وقطعتها ارضاء لامي، فهل عليها من اثم في ذلك؟ زوجة اخي شتمت ام جوزها في سنين معرفه كبيره، وانا مش فاهم ايه يعني زوجة اخوها شتمت مش معلش خلاص خلي السؤال بعد. لماذا كانت صلاة الظهر والعصر سرية وكانت صلاة العشاء والفجر جهرية؟ دي أمور أمرنا الله عز وجل أو نتعبد بها بهذه الكيفية. كل اللي بعض الناس يقول لك عشان المشركين أيام النبي عليه السلام كانوا بيبقوا صحيين الظهر والعصر ونايمين المغرب والعشاء، فعشان كده كانوا بيظهروا بالصلاة المغرب والعشاء وكانوا بيصلوا في الظهر والعصر. الكلام ده مش مظبوط. والدليل على هذا ان المشركين كان حياتهم كلها مع النساء والخمر، والكلام ده ما كانش بيحلم عمر غير بالليل قحلها، فده ما فيش اي دليل عليه. لكن هو امرنا الله عز وجل ان احنا نصلي دي بالهيئه دي ونصلي ده بالهيئه دي، فنحن ايه نتقرب الى الله عز وجل بان احنا ننفذ ما امرنا الله عز وجل به على تلك الهيئه. ام زي بالضبط زي مثلا احنا لما نيجي نصلي نقول الله اكبر ونحط ايدينا كده، طب اشمعنى ايدينا كده؟ طب ليه ما حطاش كده او كده؟ صح مش ممكن اي كثير؟ لا، امرك الله عز وجل ان تفعل هذا خلاص. زي برضه نفس الحكايه، طب اشمعنى تقرا اربع ركعات؟ يعني فيها ايه مثلا لما انا نفسي تتفتح كده واحس ان معنوياتي مرتفعه واصلي 15 ركعه؟ ما زياده خير خيرين يعني، خد بالك؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ خدنا في ربنا مش بنصلي؟ اقول لك ماشي، لكن انت امرت ان تتقرب الى الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء لجميع تلاميذ المسلمين، نسأل الله عز وجل أن ينجحهم جميعا، نسأل الله جل وعلا أن ينجحهم جميعا، نسأل الله عز وجل أن ينجحهم جميعا. أرجو من الله عز وجل أن تدعو لي بالنجاح والتوفيق، نسأل الله عز وجل أن يرزقك وسائر المسلمين النجاح والتوفيق. ما حكم معاشرة النساء من الخلف من الدبر؟ طبعا هذا محرم، وملعون من أتى، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ملعون من أتى امرأة من دبرها، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. السؤال الثاني: ما هي اضرار العاده السيئه وما حكمها؟ طبعا اضرار العاده السيئه طبعا حكمها انها محرمه، وان كان الامام احمد رحمه الله قد اباح ذلك عند الضروره، لكن الامام احمد رحمه الله محجوز بما قاله جماهير اهل العلم ان هذا الامر محرم بالاجماع، محرم بالاجماع، اجماع جماهير اهل العلم حرم، لان الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون الا فقط بذله الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك الله يبارك فيك. يبقى ايه؟ فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيها ايه؟ العدد فيها. ولا يخفى على كل اريب ولا على كل عاقل ان الذي يقع في ممارسه العاده السريه بيكون اضعف الناس عند الزواج. صحيح، يعاني بعد ذلك من ضعف الجنسي ولا يستطيع ان ياتي امراته، بل ان بعض الناس حكى لي انه كان متعود على هذه العاده السيئه ولما تزوج كان يمارس هذه العاده في وجود زوجته ولا يستطيع ان ياتي زوجها. فيعني نحن نرضى بابناء المسلمين ان ياتي مثل هذا. طب تقول لي ايه الوقايه؟ احنا نقعد بس كده نتكلم ونقول حرام وحلال؟ لا، احنا نقول برضه الوقايه. الوقايه يا اخي العزيز في اربع حاجات. اول حاجه ان تستعين بالملك سبحانه وتعالى، تقول يا رب انا ضعيف مش قادر ان انا اسيب حاجه زي كده، انت يا رب قويني، خذ بناصيتي، لا حول لي ولا قوه الا بك، قويني يا رب ان انا اسيبها بالامر. ده اول حاجه. ثاني حاجه ان انت على قدر الامكان لا تجلس وحدك، لانك لما تجلس لوحدك الشيطان بيلعب بدماغك. دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، حاول بقدر الامكان تلعب رياضه، لان الرياضه هتصرف الشهوه باستمرار. النقطه الرابعه، تحاول بقدر الامكان ان انت تقرا عن الجنه وعن النار عشان تستحضر امور الاخره فتطمع فيما عند الله عز وجل. النقطه الخامسه ودي اخر حاجه، ان انت لو عندك قدره يا معشر الشباب كما في الصحيحين من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما تقوليش بقى انا سني صغير عندي 18 سنه ومستعيرين، لا. الصحابه رضي الله عنهم رمضان كان واحد فيهم بيتجوز وعنده كم سنه؟ 14 سنه 15 سنه، ومن عائشه اتجوزت عندها 9 سنين. كلكم عارفين هذا الامر يعني. طيب السؤال ده خلاص. كنت في حالة غضب شديد ومن شدة الغضب مزقت ملابسي، ماذا أفعل؟ هل أتوب وأستغفر أم علي شيء آخر؟ هو ليس هناك إلا التوبة والاستغفار، وإذا كان هذا الأمر فيه اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن الإنسان لم يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى في أمر،
أو قال كلاما فيه شيء من الكفر بالله تعالى فليجدد الشهادتين مرة أخرى. جاء في برنامج تلفزيوني بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور. هذا الكلام باطل ولا يصح فيه حديث واحد. لا يصح أي حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عرض علي أن أكون بشرا رسولا أو ملكا رسولا فقلت بل بشرا رسولا. فبالك يبقى نسبة البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ملكا. وقال حضرتك والملائكة فقط هي التي خلقت من النور والبشرية جميعا خلقوا من الطين اللي هو الأرض اللي هو سيدنا آدم وما جاء بعد ذلك من ماء مهين. خبر حضرتك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق من النور وان كان النبي صلى الله عليه وسلم هو عين النور لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق من النور ده ليس فيه منقصا النبي صلى الله عليه وسلم زي اخواننا عفوا يعني الحمد لله ربنا اكرمنا وانتهيت من مجلد كتاب سيره النبي صلى الله عليه وسلم بنفس التحقيق اللي عمله كتاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عملت السيره النبويه في وسط ما شرحت الكتاب فوجئت ان اغلب كتب السيره كانت لك بقى ايه المعجزات الارهاصات التي حدثت للنبي عند الميلاد. قال لك ان هدمت مش عارف ايه قصور ايه و14 شرطه ان وقعت من ايمان كسرى والشمس ما عادش حصل لها ايه والنار بتاعت المجوس اطفئت. كل الكلام دوت كذب ليس فيه حديث واحد يصح ولا خبر واحد صحيح. وعلقت على هذا بقول ان كل ده لو لم يثبت عن النبي عليه السلام فضلك فهذا ليس فيه اي منقص النبي عليه السلام. ولو اننا اضفنا ذلك للنبي لم يكن ذلك فيه زيادة اكرام للنبي لانه لا يعلم قدر النبي الا الرب العلي سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا في الحق وانك لعلى خلق عظيم كفاية وخبرك. ودي اعظم معجزة على فكرة اعظم معجزة للنبي عليه السلام ان نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى وانك على خلق عظيم. ايه الدليل على كده؟ قال لك انت لو جالك النهارده ولله المثل الاعلى لو جالك رئيس جمهوريه مثلا وطلع في التلفزيون وقال فلان الفلاني ده افضل واحد في الشعب بتاع كلهم بالله عليك مش ممكن تموت من الفرحه؟ ممكن ولا لا؟ ولله المثل الاعلى. فقال صاحب الزرار رحمه الله سيد قطب رحمه الله قال انا اتعجب كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء من الملك سبحانه وتعالى حينما قال وانك لعلى خلق عظيم. هذه اعظم معجزه من النبي عليه السلام. ورقه مش مكتوب فيها غير اني احبك في الله حتى كده بحترم فيه ربنا يغفر. فاضل سؤالين بس عشان نخلص ان شاء الله. من هو اول خلق الله؟ هل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام سيدنا ادم؟ والجزء الثاني برضه هو نفس السؤال ده اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام من نور. اول خلق الله احنا قلناه في بدايه الله يبارك فيك شتايم قلناه في بدايه الدين وبتحقيق علمي ان اول شيء خلقه الله عز وجل هو العرش. وان كان في بعض الاحاديث الثانيه هو القلم ماشي لكن جه احنا جبنا بقى ترجيحات الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير في ان فعلا اول خلق الله هو العرش وليس اول خلق الله هو النبي صلى الله عليه واله وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك شوف الآية وما جعلنا لبشر من قبلك يعني في كان ناس قبل النبي عليه السلام الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لا يبقى إذا إيه النبي عليه السلام ليس أول خلق الله وإن كان هو أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم. أحبك الذي أحبني من النجم. ما حكم من يموت له أحد ويفعل العادات التي ليس لها أصل في الإسلام مثل الأربعين والخميس والثانوية ومن يفعل ذلك ولا يكلف نفسه شيء من المبالغ. طيب احنا نقول ان يعني بقى ان شاء الله بنقول ان مسألة الأربعين والخميس الأول والثاني والثالث والثانوية كل هذه من الأشياء التي لم يأتي بها ذلك النبي عليه السلام لماذا نهى عن العزاء بعد ثلاث والنهي ده مش على الإطلاق يعني نهى النبي عليه السلام عن انك انت لو قاعد جنب الشيخ فلان الفلاني ومات له حد ما تعزيش بعد ثلاثه الا اذا كنت على سفر وما عرفتش غير بعد ما لسه تعزيه عاد انما نهى بيه. قال لك لان من حكمه ربنا ومن رحمته سبحانه وتعالى انه بعد اليوم الثالث بالضبط يبتدي الانسان يسكن ويهدأ وينسى شويه فما تجيش تفكره بعد كده. ده بقى عايز يشغل نفسه بالحزن عن العبودية. ما هو الحزن برضه نوع من انواع العبودية اذا احتسبت الامر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس لما حكى قصة واحد من الصوفية لمسألة مهمة جدا لما مات ابنه فطلع لابس اجمل ثياب خد بالك طلع لابس ايه اجمل ثياب
وحاطط اجمل عطور ومسرح ومظبط وعلى سنجة 10 وطلع بيتك. قالوا له تضحك في هذا المقام؟ ابنك ميت وطلع تضحك؟ قال لهم احببت ان اغيظ الشيطان. الشيطان لما يشوفنا بنعترض على الامر لا بيفرح فينا، فانا حبيت ايه ان انا اغيظه. فواحد سأل سؤال عجيب جدا بعد ما صلى على النبي عليه السلام، قال معقولة النبي عليه السلام وقد ثبت ذلك عن النبي بالفعل، لما مات ابن ابراهيم راح عند قبر ابنه ودفن وقال ان العين لتدمع وان القلب لا يحزن وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال معقولة ان الرجل ده عنده صبر ورضا بقضاء الله اكثر من النبي عليه السلام؟ مش دي شبهة؟ شبهة مش شبهة. فالإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى رد على هذا الكلام ردا جميلا أبدا. قال كل وقت له عبوديته إيه التي طريق به. فوقت الفرح عبودية العبد لربه عز وجل أن يظهر الفرح وأن يتوجه بالشكر لمين؟ لله. وفي وقت الحزن العبودية التي تليق بهذا الموضع أن يستخين العبد لله وأن يحزن بالفعل وأن يبكي وأن يطلب من الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يتقبل منه هذا الاحتساب أنه احتسب هذه المصيبة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عبادة لله، فقدم العبادة التي تليق بالله عز وجل في هذا الموضع، أما هذا الرجل فقلبه لم يحسن هذا. يبقى النبي عليه السلام عمل أليق عبادة في أليق وقت، إنما الرجل ده خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولنا لا 40 ولا 50 ولا سنة، أهم حاجة أنت تقدر تنفع الميت فيه. سيبك من 40 وأجيب ناس يقعدوا يصوتوا ويصرخوا ويرتموا، طب إيه اللي يعني إيه الفايدة اللي عايز على الميت؟ لا، هتتكلم كم في الخميس الأول والثاني والثالث والأربعين والثانوية؟ مثلا في كل مرة تتكلم نفسك على الأقل 200-300 جنيه. خد ال 200-300 جنيه دولت وربنا يبارك فيك وحطهم في صندوق كفالة اليتامى وقول دولت على روح فلان. خد بالك يوم الأجر يوصل ويكون في صحبة النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، والأجر يوصل لك أنت برضه لأن أنت اللي فكرت له في الخير دوت. ولما تموت هتلاقي أولادك برضه ربنا يسخرهم لك ويعمل لك إيه؟ نفس الخير ده. خد الفلوس وجمعهم احمل له كوزير مية. اشمعنى المية؟ قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما قال فإن أفضل الصدقة الماء. قالوا إيه الدليل؟ قال قول الله عز وجل في سورة الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فقال ابن عباس فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. فأفضل الصدقة إيه؟ الماء. لو عصفورة جت نقرت نقرة مية كده كل ده في حسنات اللي أنت عملت له الأجر للموضوع دوت وفي مداح حسناتك أنت كمان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. سبحانه وتعالى.